بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وقال علي بن حجر قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: رب افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: رب افتح لي أبواب فضلك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما يقول إذا دخل، باب ما جاء أن يقول إذا دخل المسجد، أي الدعاء الذي يدعو به الإنسان عند دخوله المسجد. والمقصود بذلك هذا الذكر الذي فيه التثنية والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤال الله عز وجل من رحمته عند الدخول، هو كذلك سؤال الله عز وجل من فضله عند الخروج. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء هذه الأمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد صلى وسلم على رسول الله وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك إلا أنه يقول: افتح لي أبواب فضلك. ثم ذكر الطريقة الثانية التي فيها أنه إنما يقول عند الدخول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأنه عند الخروج يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. فالحديث كما هو واضح فيه انقطاع، لأن فاطمة بنت الحسين تروي عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن فاطمة رضي الله تعالى عنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ومعلوم أن ابنها الحسن حسين إنما ولد في المدينة، فعند وفاتها لم يبلغ العشر السنوات، لأنهما إنما إن زواجها هي المدينة، وكذلك أولادها إنما جاءوا في المدينة، فهم توفيت وأولادها لم يبلغ العشرة. فإذا بنت الحسين التي هي فاطمة التي تروي عن جدتها، معلوم أن في ذلك انقطاع، لأنها لم تدركها، بل أبوها لما توفيت أمه عمره لا يبلغ العشر سنوات. لكن الحديث له طرق أخرى وله شواهد يعني تدل عليه أو تدل على ما دل عليه، ولهذا الترمذي رحمه الله قال إسناده حديث حسن وليس إسناده لذلك المتصل. وتحسين هذا إنما هو لغيره, إنما هو التحسين لغيره, يعني هذا الإسناد يعني في رأس, والحسن إنما جاءه من غيره وليس منه, لأنه لا لم يكن إلا هذا الطريق فإنه لا يكون حسنا لأنه يكون منقطعا, ولكن هذا الانقطاع انجبر بوجود الحديث, بوجود شواهد الحديث جاءت من طرق أخرى أشار إليها الترمذي وهي موجودة في الشرح عند المباركوري وكذلك أيضا عند الشيخ أحمد شاكر. وإنما صار الدعاء عند الدخول بالرحمة وعند الخروج بتحصيل الفضل من الله, لأن كل مقام له ما يناسبه, لأن الإنسان عندما يدخل المسجد فهو يدخل متقربا إلى الله عز وجل, يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل, يفعل هذه الأفعال يرجو رحمة الله, يرجو رحمة الله عز وجل. وأما عند الخروج فإنه يخرج من المسجد ويبحث عن الرزق, فلهذا ناسب أن يكون عند الخروج فتح أبواب الفضل وأن يكون عند الدخول فتح أبواب الرحمة. وقد جاء في القرآن الكريم في صلاة الجمعة فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, يعني من فضل الله الذي رزق. وكذلك جاء في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم, يعني بجاء الشرع أنهم إذا جاءوا للحج ليس عليهم جناح أنهم يبيعوا ويشتروا وأن يأخذوا سلع ويبيعونها ويربحوا بها, لأن هذا إنما جاء سلعا ولا حرج عليه في ذلك. فالمراد بالصبر هنا يعني ما يحصل من الرزق, والمراد بالرحمة عند الدخول فعل الأسباب التي تؤدي إليها وهي الصلاة والذكر وقراءة القرآن وتقرب الله عز وجل في الأعمال الصالحة في المسجد. وأيضا الإنسان ما دام في المسجد فإنه بصلاة ما دام ينتظر الصلاة, وذلك كله من أسباب الرحمة وحصول الثواب من الله سبحانه وتعالى.
قال حدثني علي بن حجر.
علي بن حجر هو السعدي وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم
والترمذي
والنسائي.
عن إسماعيل بن إبراهيم.
إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ليث.
عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق أخرج له
البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب
السنة. لكن حسب كلام الحافظ أنه ترك عن حديث. يقول صدوق اختلط جدا فلم يتميز فترك حديث.
لكنها فيه غير هذا. أقول فيه يعني أسلام أخرى غير هذا هو انقطاع. أيضا.
الحكم على الراوي بارك الله
فيك. أنه لم يتميز فترك. هو صدوق في نفسه. ولكنه لم يتميز حديثه بعد الاطلاع فترك, يعني لم يحتج بحديثه. لكن الاسناد يعني كما هو معلوم فيه علة اخرى.
عن عبد الله بن الحسن.
عن عبد الله بن الحسن بن الحسن وهو ثقه اخرج له
اصحاب السنن.
اصحاب السنن.
عن امه فاطمه بنت الحسين.
عن امه فاطمه بنت الحسين يعني هي من ابنة عم يعني زوجها ابن عمها, لأنها هي فاطمة بن الحسين وزوجها الحسن بن الحسن, الحسن بن الحسن, وهذا عبد الله بن الحسن بن الحسن.
وهي
ثقة أخرج لها
أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي.
أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن جدتها فاطمة.
عن جدتها فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فحديثها أخرج أصحاب الستة.
قال وقال علي بن حجر قال إسماعيل بن إبراهيم فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألت عن هذا الحديث فحدثني به. قال كان إذا دخل قال رب افتح لي أبواب رحمتك, وإذا خرج قال رب افتح لي أبواب فضلك.
يعني ما في ذكر المغفرة, ما في ذكر المغفرة. ولكن الحديث له شواهد بدون ذكر المغفرة, ولهذا الأوزاني صحح الحديث الحسنة بدون لفظ المغفرة.
قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي حميد.
أبي حميد الساعدي هو مجرد سعد أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
وأبي أسيد.
وأبو أسيد هو
مالك بن ربيعة.
مالك بن ربيعة أخرج حديثه أصحاب الكتب.
نعم. وأبي هريرة.
وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل. وفاطمة بنت الحسين لم
لأن الذي يبدو أن هناك تناقض بين قول حديث حسن فبينما يساعد أن قصة المتصل لأن الحسن يكتب أنه مقبول وأنه حجة وأنه ثابت فقوله ليس المتصل يعني معناه يقابل هذا لكن الحسن إنما جاء بالاعتبار وجاء بالشواهد يعني ولم يأتي من هذا من هذا ولهذا قد يكون الحديث بإسناد ضعيف ولكنه يحصل له الحسن من طريق أخرى ينجبر بها الضعف وينضم إليه ما يقويه فيكون حسن يعني أو أنه حسن لغيره يكون من قبيل الحسن لغيره كما أن الحديث يكون حسنا ثم ينضم إليه ما يقويه فيكون حسنا لغيره أصحاب لغيره فكذلك إذا كان الحديث فيه ضعف ولكنه جاء ما يقويه انتقل من كونه متوقفا فيه أو غير محتج به إلى كونه حسنا لغيره إذن لا تنافي بين قول التلمي حديث أنه حديث حسن وبين قوله أنه اسناد ليس بمتصل لأن الحديث الاسناد كما هو واضح غير متصل لوجود السقوط بين فاطمة وفاطمة ولكن الحسن إنما حصل بسبب الشواهد الأخرى.
قال وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا.
يعني أبوها كما هو معلوم ما بلغ العاشرة عند وفاة أمه أبوها ما بلغ العاشرة عند وفاة أمه.
هنا كلام للشيخ أحمد شاكر إن كان في توجيه عليه يقول فإن قلت لما أورد الترمذي في هذا الباب حديث فاطمة وليس إسناده بمتصل ولم يورد فيه حديث أبي أسيد وهو صحيح بل أشار إليه قلت ليبين ما فيه من القطاع وليستشهد بحديث أبي أسيد وغيره
كلام مستقيم لأنه يعني لما أشار إلى هذا الانقطاع وأتى بحديث أبي أسيد وقال انه حسن فهو اشار الى ان الحسن جاءه من الحديث الاخر من الشاهد الاخر وحصول التنقيص عليه وبيان الانقطاع وبيان الحسن حصل بهذا التعبير لانه لا يكتفى بحديث ابي سعيد ثم اشار الى حديث فاطمه يعني ما حصل مثل هذا التنبيه ما حصل مثل هذا التنبيه الذي حصل لما ذكر هذا الحديث فلعل هذا وجه مثل ما قال الشيخ أحمد شاكر
فهل يعتبر الآن هذا يعتبره منهج لإمام الترمذي يورد الأحاديث الضعيفة وأما قوله في الباب تكون قد يكون أصح منه
نعم إذا كان هذا الذي أورده يعني وجد ما يقوي يكون ذكر يعني شيء فيه بعض ويجد ما يقويه لكن ما نستطيع أن نقول أن هذه طريقة يعني متبعة قبل هذا إنما يكون يعني بالاستقصاء وبالاستقراء يعني حتى يعرف وقد يكون هذا من النادر قد يكون هذا من القليل وقد يكون هذا كثير يعني هذا الشيء لا يعرف إلا بالاستقراء لكن كون حصل هذا الشيء ما وجه التعليل هو هذا
يقول ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب بعض الروايات التي فيها الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر عند دخول المسجد ثم قال الشيخ رحمه الله فالأمر للوجوب ورجح أن هذا الذكر واجب فما هو تعليق شيخنا حفظه الله
والله الأكثر من مثل هذه أو الأكثر من مثل هذه الأبشار مثل هذه الأبعية أن هذا الاستحباب وليس في الوجوب
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال: وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس. وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث غير محفوظ، والصحيح حديث أبي قتادة. والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. قال علي بن المديني: حديث سهيل بن المديني.
ثم رد أبو عيسى رحمه الله: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين.
ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين.
باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، التي هي تحية المسجد. فهذا إذا كانت يعني إذا كان ما هناك صلاة قائمة، أما إذا كان صلاة قائمة فإنه يدخل في الصلاة وتكون تحية المسجد هي صلاته. وأما إذا جاء في غير وقت صلاة وكان في غير وقت نهي فإنه يصلي جائز حتى يصلي ركعتين. وأما إذا كان في غير في وقت نهي فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال أخذ بعموم هذا الحديث لأنه دال على حصول ركعتين مع أنه مطلق في جميع الأوقات، ومن العلماء من قال أنه لا يصلي ركعتين إذا كان في وقت النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة للعصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة للفجر حتى تغرب الشمس، ويكون نهيا عن الصلاة في هذه الأوقات، فتعارض العمومان. فمنهم من رجح الأخذ بحديث أبي قتادة في أن الإنسان يصلي ركعتين وأن هذه تعتبر من ذات الأسباب، ومنهم من رجح أنه لا يصلى في ذلك الوقت أخذا بعموم الأحاديث الناهية عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، من دخل وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مالك بن أنس.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن سليم الزرقي.
عن عمرو بن سليم الزرقي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قتادة.
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين.
يعني ذكر يعني هذا من تسمية الشيء بالبعض، يعني الشيء ببعضه، يعني يصلي ركعتين، ما هو يعني بس ركوع فقط او انه ركوع، وانما معنى صلاة، يعني فليركع يعني فليصلي ركعتين.
يعني تقييد الركعتين، يعني من جاء بعد صلاة العشاء يريد ان يوتر فصلى.
لا يعني هذا الحد الادنى، يعني هذا المقصود منه الحد الادنى، وهو يراد ان يزيد لا باس، لكن لا ينقص عن الركعتين، لا ينقص عن ركعتين، لانه لا يتنفل بركعة واحدة الا في الوتر. فمفهومه يعني انه لا ينقص، ولكن لا مفهوم له من حيث الزيادة، بل لو اراد ان يزيد له ان يزيد، لو اراد ان يزيد اكثر من ركعتين فله ان يزيد اكثر، لكن المقصود من هذا انه ما في جلوس بدون صلاة، ولكن لا ينقص عن ركعتين، ولو اراد ان يصلي اكثر من ركعتين فله ذلك.
قال: وفي الباب عن جابر.
جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما هو احد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبي أمامة.
أبو أمامة سبيل بن عجلان الجاهلي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأبي هريرة.
وأبي هريرة مرة ذكره.
وأبي ذر.
وأبي ذر هو
جندب.
جندب من جنادة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وكعب بن مالك.
وكعب بن مالك أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس.
ومحمد بن عجلان هو مدني صدوق خرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الوهم في الصحابي في ذكر الصحابي بل الذي قتاده ذكر جابر ولهذا قالوا أنه خطأ وأنه وهم. وصحيح ما يعني رواه الأئمة الستة وغيرهم عن أبي قتادة يعني أخرج أصحاب الكتب الستة كلهم أخرجوه وكل من حديث أبي قتادة فهو محفوظ وهو ثابت وأما ذاك فهو وهم من الخطأ.
سهيل
بن أبي صالح صديق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة ورواية البخاري عنها مقرون.
قال وهذا حديث غير محفوظ والصحيح حديث أبي قتادة والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا.
أصحابنا يعني هو الحديث يعني كل إذا قال أصحابنا فالمقصود هذا الحديث المحدثون. فهذا مرة في مواضع عديدة أنه يعبر بهذا التعبير فيقول أصحابنا أو بعض أصحابنا فالمقصود هذا الحديث.
استحب إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر.
أن يكون له عذر بأن يكون مثلا دخل يعني أن يكون له عذر من يكون غير متعب مثلا أن يكون غير متعب فإنه يجلس. وأما إذا كان لم يجلس فإن المنع إنما هو في حقنا أن يجلس. أما من دخل ولا شغل ورجع أو يعني إنسان دخل من أجل أن يقوم بأمور تتعلق بحدة المسجد أو إصلاح من شيء في المسجد ولم يجلس فإنه لا يجلس مطالب بأن يصلي ركعتين. ولكن إذا كان سيجلس فإن يصلي ركعتين إلا إذا كان على غير وضوء أو كان في غير وقت أو كان في وقت نهي على خلاف ذلك.
قال علي بن المديني حديث سهيل بن أبي صالح خطأ أخبرني بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني.
نعم هذا مثل ما قال الترمذي انه غير محفوظ. نعم
حاكم بن ابراهيم.
حاكم بن ابراهيم هو بن راهويه الحنبلي وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته لابن ماجه.
عن علي بن المديني.
عن علي بن المديني وهو ثقه اخرج له
البخاري ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه التفسير.
البخاري ابو داود الترمذي ابن ماجه وابن ماجه التفسير.
احسن الله اليك. السؤال عن حكم هاتين الركعتين الوجوب او الاستحباب.
المشهور عن اهل العلم هي الاستحباب وانما يعني جاء عن بعض اهل الظاهر والا فان الشيخ حمد الشافعي او صاحب ذكر عن ابن حزم من الاستحباب ولكن في بعض من الظاهريه ويكون نسبته او نسبه القول الظاهريه يعني الى غير ابن حزم يعني منهم. والمعروف عند المحدثين انه الاستحباب مثل ما قال الترمذي قال ايش
قال والعمل على هذا الحديث عند أصحاب استحبوا إذا دخل المسجد.
استحبوا إذا دخل المسجد يعني صلي ركعة.
أحسن الله إليك. يقول من دخل المسجد مثل المسجد النبوي وجلس ليشرب ثم بعد ذلك استمر حتى يصل إلى مكانه فصلى ركعتين هل جلوس للشرب هذا يعتبر مخالف؟
لا مخالف لا شك لأن هذا جلوس وإنما يشرب ركعتين ثم يأتي لكن ما يأتي وجه يشرب ثم يصلي لأن هذا فيه مخالفة من حيث الجلوس لأن هذا جلوس جلوس.
يقول رجل خرج إلى المسجد النبوي إلى الحمام ثم رجع هل عليه صلاة تحية المسجد مرة ثانية؟
لأنه خرج من المسجد لأن الحمامات ليست في المسجد. الحمامات ليست في المسجد فإذا خرج توضأ وخرج فإنه حتى لما توضع لو كان دخل للحمامات لحاجة تعتبر خارج من المسجد فإذا رجع المسجد فإنه يصلي.
يقول هل الطواف بالبيت تجزئ ركعة الطواف عن تحية المسجد؟
نعم إذا كان بدأ بالطواف فإن كونه يصلي لأنه سيصلي ركعتين قبل أن يجلس فيكون ما جلس حتى صلى ركعتين لأنه طاف ثم صلى ركعتين. فإن كان يريد أن يطوف فإنه يذهب للطواف رأسه وعندما ينتهي يصلي ركعتين قبل أن يجلس كما هو معلوم. وإذا كان دخل المسجد ولكن لا يريد أن يطوف يريد أن يجلس يقرأ القرآن أو أنه ينتظر الصلاة مثل أن جاء بعد الأذان وأراد أن ينتظر الصلاة يصلي ركعتين قبل أن يجلس.
يقول الموظفون في المسجد النبوي يدخلون ويخرجون على حسب الحاجة للعمل فهل عليهم تحية المسجد كلما دخلوا؟
إذا كان يعني أنهم يعني يدخلون يعني في مكاتبهم ويترددون على مكاتبهم فليس عليهم أن يصلوا لأنهم جاءوا للمكاتب. لكن إذا كان أنهم مثلا جاءوا للمسجد أو دخلوا في المسجد وأرادوا أن يجلسوا فيه فعليهم أن يصلوا. وكذلك أيضا يعني إذا كان لأول مرة يعني ولو كان مثلا مكاتبهم داخل المسجد فلا حد في حقه أن يصلوا. لكن كلما ترددوا وذهبوا وهم يأتون المكاتب من أجل المسجد لا يلزمهم أن يصلوا كلما دخلوا.
يكون حكم الصلاة ركعتين في المصلى غير المسجد هل حكمها حكم تحية المساجد؟
الذي يبدو أن الاحتياط في هذا أن يصلى إذا كان مثلا أماكن مخصصة للصلوات في بعض الأوقات مثلا في بعض المدارس أو بعض الإدارات ومكان مخصص للصلاة فلا حرج لهم إذا دخلوا أن يصلوا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره وهذا حديث فيه اضطراب. روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلا.
ترجمة
ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأصل في الأرض أنها مسجد وطهور كما جاء ذلك في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال وجعل في الأرض مسجدا وطهورا. فأي مرض من مسجد الصلاة عنده مسجد وطهورا فإنه يتهمم ويصلي فإذا كان ما موجودا أتى به وإن كان غير موجود فإنه يتهمم ويصلي. والله جعل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنهم أن أمة تصلي في كل مكان وأن أي وقت أو أي مكان أدركت الصلاة فيه فإنه يصلي فعنده مسجده فعنده طهوره إلا المقبرة والحمام. لأنه جاء في الحديث استثناء المقبرة والحمام حديث أبي سعيد يشير استثناء المقبرة والحمام. المقبرة لأنها مكان يعني الموتى فلا يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل في المقابر لأن ذلك يبلي المحذور والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى القبور فلا يصلى في المقبرة. ومن العلماء من جعل العبرة والعلة في ذلك النجاسة أو احتمال النجاسة فيها فذلك لما فيها من من قديد أو يعني يكون من آثار الموتى. وقد تكون الصلاة في مكان ليس فيه قبور ويكون خاليا من هذه المحاذير. فعموم الحديث يدل على المنع مطلقا، وأن السبب في ذلك ما يخشى من الفتنة يعني بالقبور، وأن ولا تكون المقابر أماكن للصلاة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني فتخلوها من الصلاة ولا تجعلوها الناس من الصلاة، لأن القبور ليست أماكن للصلاة والمقابر ليست أماكن للصلاة. يعني فأنتم لا تعاملون البيوت معاملة المقابر التي ليست لحدث الصلاة، بل صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها يعني تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا يدل على شيء، لأنه لا يدهن فيها مقابر القبور موتى فتكون الموتى يدهنون في البنيان، ولا أيضا تعامل معاملة المقابر بحيث أنه لا يصلى فيها كما يكون في المقابر. فليس المحذور من ذلك هو قضية النجاسة، وقد قاله بعض أهل العلم، ولكن المحذور هو يعني ما يخشى من قصد الأموات وصلاة الأموات أو التقرب إلى هذا الجل في مكان من أجل الأموات من أجل هذا. وهذا يدل عليه معنى الحديث الآخر الذي يقول لا تجعلوها لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تعملوها معاملة المقابر، لأن المقابر ليست محلا للصلاة. وكذلك الحمام أيضا لا يصلى فيه، لأنه مكان التنظر في مكان كل الإنسان يعني يغتسل من جنابة ويكون فيه آثار يعني ذلك الاغتسال، فلا يصلى في المطلة ولا في الحمام. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد قال الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام، إلى المقبرة والحمام الأرض كلها مسجد، أي مكان للصلاة يعني مكان للسجود، لأن المسجد المقصود مكان السجود، فهي أماكن للسجود، الأرض كلها أماكن للسجود يصلي فيها الإنسان. ولهذا يقال المسجد المدني مسجد أخذا من مواضع السجود، لأن أكثر ما تستعمل الأرض في الصلاة في حال السجود. الأرض عندما يستعملها الإنسان وهو يصلي أكثر استعمالها هو السجود، لأنه إن كان قائما ما في على الأرض إلا رجليه، وإن كان راكعا ما على الأرض إلا رجليه، وإن كان جالسا يعني على الأرض يعني يدعوه رجليه ركبتيه، لكن في حال سجوده عليها وجهه وعليها يداه وعليها ركبتاه وعليها قدماه، فصارت فلهذا قيلها مساجد، مساجد ما قيل لها مراكع ولا مواقف ولا مجالس، وإنما قيل لها مساجد أخذا من حالة السجود، أخذا من حالة السجود التي هي يكون الإنسان مستعملا لها أي الأرض بسبعة مواضع من جسده، التي هي الوجه ومع الأنف، الجبهة والأنف مع الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. فقال له كل مسجد مكان للصلاة، المسجد أي مكان للصلاة يصلي فيها الإنسان إلا المقبرة والحمام. نعم.
الصلاة في المقبرة ما يستثنى منها شيء كيف؟
ما يستثنى منها إلا الصلاة على الجنازة على الميت عند بعد الدفن، بعد الدفن بعد ما يدفن الميت يصلي عليه، يصلي عليه ولا يصلي عليه. أما صلاة الجنازة فلا تكون في المقابر، تكون في البيوت تكون في الأماكن المخصصة وتكون في بيوت الأهلية المساجد، ولكن لا تتخذ المقبرة مكان للصلاة على الجنازة، لأن الذي جاء من الفصل أنه يصلي عليها خارج المقبرة أو يصلي عليها بالنص، هذا هو الذي جاء، لكن لا يجد أنه صلي في المقبرة على الجنازة تصلى. لو أنه حصل هذا فيقال صلي عليه، ما يقال صلي عليه لأن الصلاة غير صحيحة، لكن الأصل أن يصلي على الجنازة خارج المقبرة، ومن فاته أن يصلي عليها خارج المقبرة فله أن يصلي على القبر بعد الدفن، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أخبر عن الذي كان يقوم المسجد أو المرأة تقوم المسجد ذهب وصلى على القبر.
قال حدثنا ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وهو صديق أخرج له مسلم
الترمذي والنسائي بن ماجه.
مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن الحسين بن حريث المروزي
والفتح وهو عن
الحسين
بن حريث المروزي وهو ثقة
أصحاب الكتب ابن ماجه.
ثقة في أصحاب الكتب ابن ماجه.
عن عبد العزيز بن محمد.
عبد محمد الدراوردي صديق أخرج له القبر في الستة.
عن عمرو بن يحيى.
عن عمرو بن يحيى وهو ثقة أخرج له القبر في الستة.
عن أبيه.
عن أبيه. وهو
ثقة
أخرج له القبر في الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك ابن سنان مشهورا بكنيته ونسبته وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى وفي الباب عن علي.
وفي الباب عن علي هو في الحقيقة في الباب أن فيما يتعلق ليس بهذا الحديث اللي في مقبرة الحمام وإنما في الذي سيأتي الذي هو الشرف لها لآخر الحديث
جولة فيها
أرض مسجد وطهورة. نعم جولة فيها أرض مسجد وطهورة هذا هو الذي فيه الروايات أو فيه هذه الحديث. نعم علي رضي الله عنه أمير المؤمنين رجل خلفاء راشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمع والفضائل الكبيرة في حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وعبد الله بن عمرو.
وعبد الله بن عمرو أحد العباد له الأربعة من الصحابة في حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأبي هريرة وجابر وابن عباس.
وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العباد له وأحد السبعة معروف بكثرة الحديث. نعم.
وحذيفة.
وحذيفة بن اليمان أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
وأنس
بن مالك أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.
وأبي أمامة.
أبو أمامة مرة ذكره.
وأبي ذر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا.
يعني أن هذه الأحاديث عن هؤلاء يقول في جعلت هي مسجدا وطهورا ليس في استثناء المقبرة والحمام. يعني استثناء المقبرة والحمام أن جاء في حديث أبي سعيد وأن هؤلاء فروايتهم تتعلق بكون الأرض مسجد وطهور. وحديث جابر هو الموجود في الصحيحين. الذي يقول عطيت خمسا لن يعطهن احد من الايام بلا قبري وصوت برعد مسير الشهر وفيها وجعلت الارض مسجدا وطهورا.
قال ابو عيسى حديث ابي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين منهم من ذكره عن ابي سعيد ومنهم من لم يذكره.
يعني منهم من ذكره عن ابي سعيد يعني انه ذكر ابا سعيد ومنهم من لم يذكره فجعله مرسلا لم يذكر فيه ابي سعيد.
قال وهذا حديث فيه اضطراب. روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
ما ذكر أبي سعيد.
وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
متصل.
ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني عامة روايته من الاتصال وهنا ليس في ذكر الاتصال. يعني فكان المقصود أنه يعني أحيانا يكون فيه اتصال وإلا عامة روايته من المتصل.
قال وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلا. كان الثوري
سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة من فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
محمد بن إسحاق.
محمد إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
إذا ترجح الرواية المرسلة؟
لا هو متصل هو أقول هو صحيح. لذلك صححه.
يقول السائل هل المراد بالحمام في الحديث الخلاء المعروف؟
لا الحمام هو المكان للاستحمام ولا يلزم ان يكون فيه محل الخلاء قضاء الحاجه لانه قد يكون يعني محل قضاء الحاجه فيه محل الاستحمام وقد يكون محل الاستحمام مستقل عن محل قضاء الحاجة ولكن لا شك ان المحل الذي يقرأ الحاجه من باب اولى. الحديث في مكان الاستحمام وإذا يكون فيه مكان قضاء حاجه، لكنه اذا كان فيه مع ذلك قضاء حاجه فيكون الامر من باب اولى.
يقول هل لسطح الحمام حكم الحمام في
الملح؟ ليس له حكم الحمام. سطح الحمام وان كان تحته يعني، بل لو كان سطح مكان قضاء الحاجه، بل لو كان فيه يعني فيه نجاسه يعني تحت الارض تجري والناس يصلون فوقها، ما لا باس بذلك. مثل ما لو كان في نجاسه في الارض وكان شجع ترك عليها سجاده يصلى عليها، لا تاثر نجاسه التي في الارض، لا تاثر نجاسه. الكلام على المباشره او كان يباشر الشيء الذي هو مظنه النجاسه، اما نجاسه انا مظنه نجاسه. واما اذا كان في سطح الحمام او سطح دورات المياه او فوق يعني اماكن تجري في الارض فيها يعني اشياء قذره فانه لا باس بذلك. مثل ما لو ان الانسان في ارض متنجسه فيها نجاسه محققه والانسان فرش على السجاده وصلى عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل بنيان المسجد. قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه.
ثم ورد ابو عيسى رحمه الله باب في البنيان
فضل بنيان المسجد.
فضل بنيان المسجد، المساجد هي مكان العبادة وبنيانها من أفضل القربات والطاعات، لأن فيها تمكين المصلين من الصلاة في المساجد وإيجاد هذه الأماكن المخصصة للصلاة يؤذن بها وترفع الأصوات النداء منها ويطلب من الناس أن يحضروا الصلاة فيها، فهي أماكن عبادة لها فضل إيجادها وبنيانها استقلالا أو مشاركة، لا شك أن فيه فضل عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، يعني معناه أنه يجازيه كما بنى بيتا لله عز وجل، فإنه يأتيه بيتا في الجنة ويثيبه بأن يسكنه بيتا في الجنة، فيكون الجزاء من جنس العمل. العمل بنيان بيت لله عز وجل يعبد الله فيها ويصلى لله عز وجل فيها، والجزاء أن يبنى له بيت في الجنة جزاء يفاق، فالجزاء من جنس العمل، لأن هذا بنيان وذاك بنيان، هذا بنيان في الدنيا وجزاؤه بنيان في الآخرة، يعني وجود اعطاء بيت له بالجنة. وهذا من جملة الحديث التي هي جزاء من جنس العمل وهي كبيرة: من سلك طريقا فنسأل الله ورزقه الجنة، من يسر على المسجد يسر الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، وهكذا حديث كثيرة تأتي فيها ذكر الجزاء من جنس العمل. وهذا الذي معنا من هذا القبيل، وقد ورد في حديث عثمان بن عفان: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وقال هنا مسجدا منكر، يعني معناه أي مسجد سواء كان كبيرا أو صغيرا، يدخل في ذلك الصغير والكبير، يدخل في ذلك الكبير والصغير. فلا شك أنه كلما كبر وكثر الاستفادة منه فإن الأجر يكون أعظم، والأجر على قدر النفر، ولكن كل ما كان من هذه الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يثيب عليه، وسواء كان ذلك المسجد كبيرا أو صغيرا فإن كل ذلك فيه الثواب من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الأحاديث ولو كمصحف في قطار، يعني إن هذا مبالغة، وقيل أن المقصود من ذلك أن الإنسان يشارك إذا حصل يعني في مشاركة في المسجد، وكل إنسان له مقدار يثير بمشاركته فإنه يكون بهذا المعنى، وإلا فإن المسجد لا يكون مسجد مستقل بهذا المقدار، ولكنه يتطور أن يكون بأن يكون كل شارك ونصيب كل واحد يسير، فإنه يفاز على ذلك ويحصل ثوابا من الله عز وجل بأن يبني له بيتا في الجنة. نعم.
قال حدثنا قندار.
قندار هو محمد بن بشار، يأتي باسمه كثيرا ويأتي بلقبه كما هنا، وهو من شيوخ أصحاب كتب الستة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بكر الحنفي.
عن أبي بكر الحنفي، الحنفي هو عبد الكريم بن عبد الكبير بن عبد النزير، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الحميد بن جعفر.
عن حميد بن جعفر وهو صديق رسول الله، أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي جعفر وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
محمود بن لبيد.
محمود بن لبيد هو صحابي صغير، أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أسماد عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب في الستة.
قال أبي بكر.
أبو الصديق هو عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وعمر.
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديثه عند أصحاب كتب الستة.
وعلي.
وعلي.
وعبد الله بن عمرو وعنه.
وكلها مرة ذكرهم. مرة ذكرهم.
وعائشة.
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأم حبيبة.
وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان أم المؤمنين، وهي اسمها رملة. وحديثها أخرج أصحاب كتب الستة.
وأبي ذر وعمرو بن عبسة.
وأبي ذر مرة ذكره عمرو بن عبسة أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
وواثل بن الأسقع.
وواثل بن الأسقع أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وأبي هريرة وجابر.
وأبو هريرة وجابر مرة ذكرهم.
كل حديث متواتر.
نعم، هذا الحديث اللي سيأتي اللي هو دون استثناء المقبرة والحمام.
من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة.
نعم. ذاك راح. نعم. يعني الحديث متواتر. نعم. ليش؟ يعني حديث بناء المساجد. حديث بناء المساجد وإن كانت ألفاظها مختلفة.
يعني يسمونه من المتواتر المعنوي.
المعنوي نعم.
قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح. ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما غلامان صغيران مدنيان.
يعني ذكر محمود بن الربيع هنا سبعا، يعني لما ذكر محمود بن لبيد ومحمود بن الربيع يعني مثله يعني في الصغر، وهو من أمن المدينة، وهو ذاك يعني مر ذكره اللي هو محمود بن الربيع، وهو صاحب المجة الذي كان قال عقلت مجة وجهها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فكل من هو صحابي صغير. هو ذكر محمود جاء سبعا، لان هذا محمود الى محمود، لان هذا باللبيد وهذا بالربيع.
محمود بن الربيع صحابه اخرج له اصحاب
الكتب. محمود بن الربيع اخرج له اصحاب الكتب. نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان او كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النمري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
ثم أورد الحديث الذي ذكره وذكر ركنه أولا وأصابه تقرش رؤيا، ثم ذكر الإسناد بعد ذلك، وفيه ضعفاء، ولكن من حيث المعنى صحيح، لأن قوله أن مسجدا يعني كان كبيرا وصغيرا، وكذلك الحديث التي فيها ولم تحفظ خطاب تدل على الصغر أيضا، وأن الكل يكون فيه الفضل والثواب، لكن بهذا الإسناد الحديث يعني غير صحيح وغير ثابت، لكن مثل ما قال الترمذي في أول حديث مر بنا قال إسناده حسن وليس بمتصل، يعني معناه أن معناه ثابت وأن ثبوته في غير هذا الإسناد، بل في الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر مسجد بالتنكير يشمل الكبير والصغير، بل في بعض الروايات ما يشير الى الصغر يقوله ولا كانت حقيقتك. وهذا الاسناد الذي ذكره على خلاف عادة الترمذي، يعني انه يعني يبدا بالاسناد الاول ثم بالمتن، وهذا فيه العكس، بدا بالمتن ثم اتى بالاسناد، وهذا قليل عند الائمه، قليل عند الائمه. والبخاري اذكر فيه اثران في ذلك، احدهما عن علي والثاني عن عباس. الاثر عن علي في قصه حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، فانه ذكر المتن اول ثم ذكر الاسناد. وفي سوره تفسير سوره فصلت ذكر اثرا طويلا عن ابن عباس ثم ساق بعده الاسناد، ثم ساق بعده الاسناد. والذي معروف عنه انه يبدا بالمتن ثم ياتي بالاسناد ابن خزيمة، وقد وله اصطلاح في ذلك، وقد جاء عنه او ذكر انه قال لا يسمح لاحد ان يعني يعزو اليه يعني الا بنفس الطريقه التي ذكرها، يعني منه اذا كان انه ذكره بنفس الطريقه التي اقدم اخر معناه يشير التقديم والتاخير، يعني لا ياتي به على اعتبار انه كانه مثل الذي كان ذكر فيه الاسم الاول والمتن اخيرا، يعني اذا كان الامر حصل بهذه الطريقة فإنه عندما يعزى إليه يذكر بالتقريم والتعريف. والحافظ بن حجر أشار إلى هذا عند الكلام على أثر ابن عباس الذي أول في سورة فصيلة في كتاب التفسير في صحيح البخاري، عندما ذكر الأثر الطويل الذي فيه سائل سأله عن أمور فيها يعني إشكال فأجابه عليها، وكان جاء بهذا الطريقة التي المتن أول والإسناد أخيرا.
قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس.
قتيبة مرة ذكره، ونوح بن قيس هو
صدوق رجل مسلم وأصحاب السنة،
صدوق رجل مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن مولى قيس،
عبد الرحمن مولى قيس مجهول أخرجه الترمذي.
عن زياد النميري،
عن زياد النميري ضعيف أخرجه الترمذي.
عن أنس،
عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره.
في الحديث الأول ذكر المثلية، من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة،
يعني بيت، يعني بنى الله له بيت. ومعلوم أن فضل الله واسع، وأن الحسنة في عشر أمثالها، وأن الله يجازي على القليل بالكثير.
يقول السائل فضيلة الشيخ، في بلدنا بعض المؤسسات النصرانية أو التنصيرية تبني لنا المساجد نحن مسلمين، وسؤال آخر يقول مسجد بناه كافر، هل يجوز لنا أن نصلي فيه؟
نعم، صلوا فيه ولو بناه كافر. المسلمون هم أولى إذا إلى إلى حصل منهم لأنهم يتابعون، وأما الكافر فهو في الدنيا فقط. الكافر إذا حصل منه أمور طيبة فإنه جاز عليها بالدنيا، وأما الآخرة ليس أمامه إلا النار.
يقول أحسن الله إليك، هل الذي يرمم المسجد الذي قد مرت عليه ثلاث فخرج له بيت في الجنة مثل الذي يبني؟
فضل الله واسع، أقول فضل الله واسع، لا شك أن المسجد عتق وصار يعني آية للسقوط ثم حصل يعني شيء يقويه، لا شك الإنسان ولا يضيع عند الله شيء، فضل الله واسع يجازي يعني بأسباب وبدون أسباب، يجازي بأسباب وبدون أسباب، وكل ذلك من فضل الله عز وجل، سواء ما كان بشيء من العبد أو بشيء ليس العبد فيه دخل، كل ذلك يرجع إلى فضل الله عز وجل، كما قال لن يدخل أحدكم عليه جنة، قال وأنت يا رسول الله، قال ولا إلا يترمد الله برحمته وفضله، لأن أي عمل يحصل الإنسان هو ما حصل العمل إلا بتوفيق الله، لا من يوفق الله عز وجل ما عمل العمل الصالح. إذا رجع الفضل إلى الله عز وجل أولا وآخرا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والسرج
السرج
والسرج
جمع السراج. الباب في كراهية اتخاذ
كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا،
كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، يعني المقصود بكراهية التحريف، بل ورد يعني اللعن في ذلك. ولا شك أن هذا يعني من 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 الذنوب الكبيرة، لأن اللعن على شيء يدل على أنه من الكبائر. ثم أيضا يعني بناء المسجد القبور وسيلة إلى الشرك، لأن هذا من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، وهو أظلم الظلم وأعظم الذنوب. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ أو من اتخذ المساجد على القبور، فذلك محرم وهو من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. والكراهية التي فيه هي ليست كراهة تنزيه، وإنما هو تحريم، لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات في سورة النساء قال في آخرها: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، مع أنها كلها يعني أمور خطيرة، يعني فيها الزنا وفيها القتل وفيها أمور. يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم اتخاذ المساجد على القبور كثيرة، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال نصحه لأمة عليه الصلاة والسلام، لأنه حذر من ذلك في أواخر أيامه، بل في أواخر لحظاته صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح مسلم عن جد بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد بين صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك من ثلاث وجوه في هذا الحديث. الأول بذكره بإخباري عن الأمم السابقة، وأن هذا فعل الأمم السابقة، المقصود من ذلك أننا لا نتابعهم بل نخالفهم في هذا. ثم قال: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، وهذا نهي، لا الناهية ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. ثم قال: فإني أنهاكم عن ذلك، وهذا خبر، يعني أتى بنفسه خبر، وهو تأكيد لقوله لا تتخذوا ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، أكده بقوله: فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام. ثم في عند خروج روحه عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يدل على أن هذا الحكم محكم غير منسوخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو مات، ما في مجال أن ينسخ، ما عاش بعده، بل هو من آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك في غاية الوضوح بأنه حكم محكم، وأنه لا يقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش بعد أن قال هذا الكلام، قال: هو مات عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يعني فتنوا بالقبور في كثير من بلاد المسلمين، يعظمون القبور ويبنون مشاريع القبور، أو يهيئون مكانا للميت، أو قد يكون الإنسان يهيئ لنفسه قبرا ليدفن فيه إذا مات، وكل هذا داخل تحت هذا الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يلبس أو يلبس عليه بأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبره، ومعلوم أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم له فضيلة والصلاة فيه بأجر الصلاة، وما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبره بمسجده يعني معنى ذلك أنه لا بأس، فيتسببون بعمل حصل من بني أمية ولم يحصل من الخلفاء ولا من بعدهم إلى أثناء عهد بني أمية، ويتركون الأحاديث المحكمة الواضحة الجلية التي فيها تحريم ذلك والمنع من ذلك. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد، وهو الذي بنى بيوته بجوار المسجد، ومعلوم أن بيوت خارج المسجد فهو يجامع أهله فيها وتحوض نساؤه فيها، فهو كان المسجد وقد دفن في البيت بيت عائشة ولم يدفن في المسجد، ولكنه دخل في المسجد في أثناء عهد بني أمية، فلا يجوز أن يحتج في عمل حصل في أثناء عهد بني أمية وتترك الأحاديث الواضحة الجلية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكمة التي لا تقل نفسها في حال من الأحوال. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع في الإسلام نسي وقبر، لا يجتمع نسي وقبر، بل إن كان المسجد سابق والميت دفن في المسجد فالواجب نفش الميت وإخراجه في المسجد والحكم للسابق، وإن كان الحكم السابق للمقبرة ثم أتي المسجد وبني على القبر فإنه يهدم المسجد، فإنه يهدم المسجد والحكم للسابق منهما، ولا يجتمع مسجد وقبر. لكن لا يقال ان هذا المسجد لما دخل فيه القبر يعني يكون فيه اشكال من ناحية المسجد، فالمسجد هذا فضيلته ثابتة والصلاة فيه مضاعفة، دخل القبر او ما دخل، دخل القبر او ما دخل. لكن المحذور ان المساجد الاخرى لا يجوز ان يقاس على هذا على الخطأ الذي حصل في عهد بني أمية ويدهن الموتى في المساجد أو ثم المساجد على القبور بناء على ذلك وكثرة الأحاديث التي جاءت في النهي عن ذلك، بل الواجب الأخذ بالأحاديث وعدم اعتبار الأخذ أو القياس على ما حصل لهذا المسجد في أثناء عهد بني أمية.
قال حدثنا قتيبة
والحديث قال لعن الله زائرات القبور، وهذا جاء بلفظ زائرات، ويعني وهذا الإسلام فيه ضعف، لكن الذي ثبت لعن الله زيارات بلفظ زوارات، ومعلوم أن زوارات قد تأتي للنسبة وقد تأتي للمبالغة، والمقصود من النهي هو النسبة وليس المبالغة، لأن النساء ممنوعات من زيارة القبور في هذا الحديث، لا أن يقال يزرنا ولا يشترنا، بل لا يزرنا، والنفي أو النسبة المبالغة صيغة المبالغة قد تأتي يراد بها النسبة، مثل قوله عز وجل ما ربك حدث إلا من العبيد، فليس مقصودنا في المبالغة، فالمقصود نفي أصل الظلم أي ليس بذي ظلم، فالمنفي هو أصل الظلم وليس المبالغة فيه، فكذلك هنا اللعن لأصل الزيارة وليس للمبالغة في الزيارة أو الإكثار من الزيارة، فإن بعض الذين يقولون أنه يعني يجوز للنساء يزن القبور يقولون عن هذا الحديث أن النهي فيه المبالغة وأنهن يجوز أن يزرن ولكن لا يبالغن ولا يكثرن، بل الأمر هو نهي عن الأصل وليس عن المبالغة، وكما قلت قد يأتي اللفظ للمبالغة وقد يأتي للنسبة، ومن ذلك قول الله عز وجل وما ربك بظلام العبيد أي أنه ليس بذي ظلم. نعم. والمتخلين عليها المساجد هذا جاء في الحديث الثابتة الكثيرة، وأما اتخاذ الفرج فهذا جاء في هذا الحديث، ولكنه لا شك أن هذا من الفتنة بالقبور، وكونها تفرج وكونها تباع ويجعل فيها يعني أوقاف أو يعني كثرة الأموال في ذلك سواء في تخرفتها أو في إفرادها، كل ما فيه تعظيم للقبور وفكرة بها فإنه ممنوع منه شرعا. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن عبد الوارث بن سعيد.
قتيبة مرة ذكر عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن جحادة.
محمد بن جحادة هو
ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو
بادام ضعيف.
بادام ضعيف أخرج له
أصحاب
السنن.
عن ابن
عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب مرة ذكره. ففي إسناده هذا لبعض صالح، لكن ما جاء في ما يتعلق باتخاذ المساجد القبور هذا جاء في حديث كثيرة، وزائرة جاء بلفظ زوارات، وأما اتخاذ السرج فلا شك أن كل شيء فيه تعظيم للقبور ويجلب الفتنة إليها فإنه ممنوع منه ومحرم. نعم.
في الباب عن أبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، وأبو صالح هذا هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه باذان ويقال باذام أيضا.
يعني هذا التحسين الذي حصل من الترمذي مع ضعف هذا لعل المقصود من ذلك كونه يعني له شواهد، يعني من ناحية الوراد ومن ناحية الحديث اللي جاءت في تحريم البناء عن مساجد القبور. نعم.
انتهى الباب. باب ما جاء في النوم في المسجد.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.